بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لكلمة بعنوان الأسباب الموجبة للاعتناء بسيرة نبي التوبة صلى الله عليه وسلم، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي بن علي المدخلي حفظه الله تعالى يوم الثلاثاء 23 من شهر ربيع الآخر عام 37 للهجرة النبوية في مسجد بدر العتيبي بالمدينة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
فتكملة لما كنا قد بدأنا به في لقائنا الماضي من الكلام في السيرة وكتب السيرة على اختصار شديد جدا، ذكرنا فيما سبق سببا واحدا من الأسباب الموجبة على المسلم أن يطلع على رسول الله، على سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو حصول الاقتداء به عليه الصلاة والسلام، وكيف يقتدي به من لم يطلع على سيرته صلى الله عليه وسلم. وذكرنا نتفا جدا جدا مختصرة عن الكتب في هذا الباب، ولا أعدها شيئا، وإنما أردت الإشارة فقط، وإلا الموضوع لو أردت أن تتكلم فيه على الوجه الذي يجزي، ما هو يرضي، يجزي، لكان أضعاف ما ذكرنا. وإنما أردت الإشارة كما قلت، وختمنا في ذلك، أو هذا جرنا إلى ذكر الكتب، وختمنا في ذلك بكتاب الصالحي رحمه الله، وهو سبل الهدى والرشاد، وكنت قد قلت سبيل، وهو سبل الهدى والرشاد، وذكرت لكم أنه موجود وفي طبعتين، الطبعة المصرية هي عن المجلس الأعلى الإسلامي في مصر، ما هو دار الكتب القومية، وهي ناقصة وتقع في 8 مجلدات ولما تكتمل بعد، وما رأيت التكملة إن كانت قد نزلت ثم جاءت وجبرت هذا النقص، كما قلت لكم النسخة الأخرى وهي نسخة دار الباز عباس الباز، وتقع في 12 مجلدا، وذكرت في حينه أن الكتاب أوعب ما أعرف في ذلك، قد جمع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وشمائل النبي صلى الله عليه وسلم ودلائل النبي صلى الله عليه دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، فجمع بين السير والشمائل والدلائل، أليس كذلك؟ ونسيت شيئا رابعا وهو الخصائص، فذكر فيه أيضا الخصائص رحمه الله، وذكرنا في حينه أنه قد تعب فيه وانتقاه من نحو 300 كتاب أو يزيد، قريبا من 300 كتاب، 300 مرجع، وكان رحمه الله يقول عن هذا الكتاب إنه روحه كتاب، هذا الكتاب يقول عنه إنه روحه، عمره أفناه فيه، اعتنى به اعتناء فائقا، فجاء أوسع كتاب فيما أعلم في جمع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وذكرنا بعض الأشياء التي تميز بها هذا الكتاب رحم الله مصنفه وغفر لنا وله. واليوم نذكر شيئا من الأسباب الموجبة للاطلاع على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فمن الأسباب الحاملة لنا على قراءة سيرته عليه الصلاة والسلام ومعرفتها والوقوف عليها وتفاصيلها، نحن معاشر طلبة العلم أننا نستفيد منها في تفسير القرآن وفي شرح السنة النبوية، فكم من آية جاءت فيها الإشارة إلى مغازيه عليه الصلاة والسلام، فهذا لا تجده مبسوطا إلا في السير والمغازي، فتحتاج إلى الرجوع إليه، فتذكر مثلا ما جاء في بدر، تذكر مثلا ما جاء في الحديبية، وتذكر ما جاء في الفتح، وتذكر ما جاء في حنين، وتذكر ما جاء في غزوة العسرة، غزوة تبوك، وهكذا غزوة خيبر فيما بين الحديبية وفتح مكة، بعد صلح الحديبية وقبل فتح مكة. فحينما تجد هذه الإشارات في كتاب الله تبارك وتعالى لا يمكن أن تجدها إلا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ومغازيه، فيحصل بذلك معرفة هذه الآيات وما اشتملت عليه من ذكر هذه المغازي الواقعة منه صلى الله عليه وسلم، وما أظهره الله سبحانه وتعالى به على عدوه إلى غير ذلك. وفيها أيضا معرفة الأحكام الشرعية، متى حصل بعضها وعلى أي وجه حصل وما السبب في ذلك، ولنذكر شيئا من ذلك إشارة إلى هذا وتبيينا له من قصتنا التي هي جرتنا إلى الكلام على السير، وهي قصة خيبر. فمثلا المساقاة، لما تأتي إلى المساقاة، هذه كانت في عام خيبر، وشرعت هنالك المساقاة، وحكمها عند الفقيه تلقاه، وأيضا لحوم الحمر الأهلي الإنسية أو الأهلية وتحريم ذلك كان في عام خيبر، وأيضا زواجه بأم المؤمنين صفية بنت حيي ابن أخطب، ومنه عليها وجعله عتقها صداقها، فخرجت بذلك من كونها أمة ووطئت بملك اليمين، وإنما أصبحت زوجة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أعتقها. وهكذا كيف كان أصل سبيها، وكيف وصلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأصلها أنها وقعت في سهم دحية الكلبي رضي الله عنه، فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنها فلانة بنت فلان اصطفاها لنفسه وعوض دحية عنها، ودحية قد فاز بالمسبية بنت حيي أمنا صفية، سيرها من أمهات المؤمنين، ليست كريحانة من ملك اليمين، ريحانة في غزوة ذات الرقاع أو بني قينقاع. فالشاهد تجد أن هذا الحكم تحتاج إليه، فكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم قد من عليها فصارت بذلك أما من أمهات المؤمنين، بخلاف ريحانة، وهذا فيه تفرقة بين أمهات المؤمنين تجد الفائدة فيه، حينما يقول العلماء توفي النبي صلى الله عليه وسلم عن 9 نسوة. طيب وماريا؟ ماريا ليست زوجة، ماريا رضي الله عنها كانت من أمهات المؤمنين، لا نعم هي أم ولد، لكن وطئها النبي صلى الله عليه وسلم بملك اليمين، فليست هي زوجة، وإنما هي سرية. وإذا رجعت إليها وجدت السبب في قصة عائشة رضي الله تعالى عنها، ويسرد أهل السير شيئا من ذلك، حينما قامت ذات ليلة فلم تجد النبي صلى الله عليه وسلم في فراشها، فوقع في قلبها أنه قد ذهب إلى سريته، إلى مولاته، من؟ جاريته ماريا القبطية، فقامت تلتمسه، فوجدته قائما يصلي. جاء في بعض الروايات أنها أدخلت يدها في رأسه لترى هل اغتسل، معنى ذلك أنه ذهب إليها، أم أنه لم يغتسل، فمعنى ذلك أنه قام إلى صلاته، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أغراك شيطانك؟ فقالت أولي شيطان يا رسول الله؟ قال نعم لكل شيطان. قالت ولك شيطان؟ قال ولي شيطان، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم، فلا يأمرني إلا بخير. فتجد هذه القصة مع هذه الأحاديث بعضها يفسر بعضا، فتستعين به على معرفة أسباب ورود الحديث في مثل هذا ونحو ذلك. هذا كله من فوائد قراءة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، والفوائد كثيرة جدا جدا، ولا يمكن أن نطيل عليكم بذكرها. وهنا نختم بسؤال أيضا ورد علي، وهو كيف الطريقة لقراءة السيرة النبوية، أو ما هي الطريقة المنهجية في قراءة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم والاستفادة منها؟ أقول فيه شيء اسمه القراءة حتى تقول قرأت، وفيه شيء اسمه الاستفادة. أما إن أردت القراءة حتى تقول قرأت السيرة، هذا باب تستطيع تقرأها في أيام قليلة، لكن العبرة أن تكون استفدت، والاستفادة لا يمكن أن تكون إلا بحفظ. فمعنى هذا أنك تحتاج إلى أن تهتم بالحفظ في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. أما مجرد أنك تقرأ وتمشي فما قرأ ومشيت عليه بعد ذلك تريد تعبر أنت عنه بأسلوبك يقصر. لكن لو حفظت حفظا متقنا وفهمت بعض الأشياء تستطيع تعبر عنها. فعليكم معشر الأحبة بالاعتناء بالحفظ، وليكن حفظك للسيرة النبوية وأحداثها والمهم فيها، يعني من الأحاديث والآيات وأقوال أهل العلم والفقه وبيان الراجح. وهذا مما اعتنى به أيضا كتاب الصالح، الترجيح في مسائل السيرة النبوية التي وردت فيها الروايات مختلفة عند الصالح ظاهر جدا. كتاب ابن يوسف من أحسن الكتب في هذا، سبل الهدى والرشاد من أحسن الكتب في هذا، يعتني بالترجيح بين الروايات ويعتمد على من قبله، وأحيانا يجتهد هو رحمه الله. فأنت بحاجة إلى أن تحفظ، وإذا لم تحفظ ما كأنك قرأت. فالحفظ مهم جدا، وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم سهلة، وهكذا الأشعار تحتاج أيضا إلى حفظها، فتستدل بها وتستدل بها في اللغة العربية، لأن أصحابها عرب أقحاح فصحاء، فهي من محل الاستشهاد في لغة العرب، فهذا مفيد جدا. وإذا لم تكن حافظا فكيف تستشهد؟ فلا بد من هذا. وليعلم أن الإنسان إذا كان مستعجلا فإنه لن يحصل، أما إذا كان متأنيا وقاصدا الاستفادة ببقاء ما قرأ في مقابل ما أنفق من الوقت فيه، فهذا الذي يستفيد. وحفظ الأشعار كثير من الناس يتساهل فيه في السيرة النبوية، وهذا في الحقيقة قصور، قصور، إذ حفظ الأشعار يعود الإنسان ويمرس، يجعله يتمرس في معرفة الشعر وحذقه، ومعرفة المستقيم وزنا منه والمنكسر وزنا منه، فيعرف بذلك الشعر ويتذوقه. وأحسن من تذوق أشعاره أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ فيها الإشادة بهذا النبي عليه الصلاة والسلام، والإشادة بهذا الدين الذي جاء به، والمفاخرة به، وقمع من عادى هذا الدين وحاربه وعاند نبي الله صلى الله عليه وسلم، فلا بد من ذلك. والحفظ في هذا الناس يتفاوتون فيه، وله سببان في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، سبب عام وسبب خاص. فأما العام فالموضوع، كأن تقول ما قيل من الأشعار في بدر، ما قيل من الأشعار في الخندق، ما قيل من الأشعار في أحد، ما قيل من الأشعار في الحديبية، ما قيل من الأشعار في فتح مكة، ما قيل من الأشعار في حنين، ما قيل من الأشعار في غزاة تبوك، في خيبر، وهكذا. هذه وحدة موضوعية. إذا انتهيت من القصة تجد علماء السير يسردون الأشعار، بعضهم في أثناء القصة وبعضهم في أواخرها، والصالح هذا يسرد في الغالب الأشعار في نهاية كل غزوة، فيستفيد طالب العلم من ذلك. وإما أن يكون سبب خاص يعني يقوم سبب خاص يجعل الإنسان يربط الأشعار التي وردت في غزوة ما، يربط بعضها ببعض. فأما القسم الأول فسمعتموه، وأما مثال القسم الثاني فمثلا في غزاة حنين، إذا جئت إلى حنين تجد أكثر الصحابة شعرا فيها عباس بن مرداس السلمي رضي الله عنه ابن الخنساء من فحول الشعراء رضي الله تعالى عنه، فتقرأ أكثر الناس شعرا، غيره ليس له في حنين إلا الأبيات القليلة، اثنان أو ثلاثة من الناس، وبعضهم من باب الرد على عباس. وأما غاية أكثر الشعر في حنين فلعباس بن مرداس، فإذا جئت إليه ما تقول اكتفي بقصيدة واحدة، لا، تحفظه كله إن استطعت، نحن نحتاج إلى الحفاظ. فتجد السبب فتربط هذا بهذا بسبب، مثال ذلك قصيدته الرائية التي يقول فيها: ما بال عينك فيها عائر سهر، مثل الحماطة أغضى فوقها الشفر، عين تأوبها من شجوها أرق، فالماء يغمرها طورا وينحدر، كأنه سلك در عند ناظمة، تقطعت السلك منه فهو منتثر ويروى مؤتثر، يا بعد منزل من ترجو مودته، ومن أتى دونه الصمان فالحفر، دع ما تقدم من عهد الشباب، فقد ول الشباب وزار الشيب والزعر، واذكر بلاء سليم في مواطنها، ففي سليم لأهل الفخر مفتخر، قوم هم نصر الرحمن واتبعوا دين الرسول، وأمر الناس مشتجر، لا يغرسون فسيل النخل وسطهم، ولا تخاوروا فيما اشتاهم البقر، إلا سوابحك العقبان مقربة، إلى أن قال: تحت اللواء مع الضحاك يقدمون، كما مشى الليث في غاباته الخدر. ثم تنطلق من هنا وتقول: الضحاك الذي جاء هنا مبهما قد جاء مسمى في قصيدته العينية، وترجع إلى القصيدة العينية فتحفظها: عفا مجدل من أهله فمتالعوا، فمطلع أريك قد خالت فالمصانع، ديار لنا يا جمل إذ جل عيشنا، رضي ويروى رخي، وصرف الدهر للحي جامع، حبيبة ألوت بها غربة النوى، لبين فهل ماض من العيش راجع، فإن تبتغي الكفار غير ملومة، فإني سفير وزير للنبي وتابع، دعانا إليه خير وفد علمتهم، خزيمة والمرار منهم وواسع، فجئنا بألف من سليم عليهم، لبوس لهم من نسج داود رائع، نبايعه بالأخشبين، وإنما يد الله بين الأخشبين نبايع، فجسنا مع المسدي مكة عنوة، بأسيافنا والنقع كاب وساطع، علانية والخيل يغشى متونها، حميم وآن من دم الجوف ناقع، ويوم حنين حين سارت هوازن إلينا، وضاقت بالنفوس الأضالع، صبرنا مع الضحاك لا يستفزنا، قراع الأعادي منهم والوقائع، أمام رسول الله يخفق فوقنا، لواء كخضر في السحابة لامع، عشية ضحاك بن سفيان معتصم بسيف رسول الله، والموت كانع، نذود أخانا عن أخينا، ولو نرى مصالا لكنا الأقربين نتابع، إلى آخره. فجاء مسمى هنا بأنه الضحاك بن سفيان. ثم تقول بعد ذلك: والضحاك بن سفيان الذي تمدح به هنا العباس بن مرداس السلمي، قد جاء وصفه في قصيدته الكافية التي يقول فيها: يا خاتم النباء إنك مرسل، بالحق كل هدى السبيل هداك، إلى أن قال: إن الذين وفوا بما عاهدتهم جند بعثت عليهم الضحاك، رجلا به ذرب السلاح، كأنما لما تكنفه العدو يراك، إلى آخره. وهكذا تنتقل من موضع إلى موضع، فتحفظ بسبب مثل هذا كل قصيدة تفسر بيتا في الأخرى، وهكذا حينما تمر مرة أخرى فترجع إلى سبب آخر كالألف، فتقول: الألف التي تمدح بها العباس بن مرداس في قوله: فجئنا بألف من سليم عليهم، لبوس لهم من نسج داود رائع، قد تمدح بها كثيرا، فقال في قصيدته الهائية: نصرنا رسول الله من غضب له بألف كمي لا تعد حواسره. وهكذا قال في الميمية حينما قال: وبتنا بنهي المستدير، ولم يكن بنا الخوف إلا رهبة وتحزما، سرينا وواعدنا قديدا محمدا يؤم بنا ألف جيش أمرا من الله محكما، إلى أن قال: حلفت يمينا برة لمحمد، فأكملتها ألفا من الخيل ملجما، وهكذا حتى تفرق قصائده جميعا. فبهذه الطريق، هذا سبب خاص، فأنت تحفظ شيئا وتفسره بشيء آخر، وبهذه الطريقة يسهل عليك الحفظ ويخف عليك الحفظ، لأن النفس متشوقة إليه. فإذا كان كذلك وخرجت من السيرة بهذه الحصيلة فأنت قد قرأت السيرة، وإلا فلا. ولعلنا نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا سؤال قد جاء الجواب عنه في كلامنا هذا كله، يقول ما هي الأشياء المهمة التي تحفظ في السيرة كلها؟ نعم، كل سيرة النبي صلى الله عليه وسلم مهمة، كلها مهمة، وإن نظمت أخذت نظما اختصر عليك ويكون بجانب إيش؟ النثر، تكون بجانب النثر. يعني مثلا قصة خيبر هذه التي مر معنا شيء منها، إذا رجعت لها في السيرة طويلة جدا، لخصها صاحب النظم هذا الذي ذكرت في 35 بيتا، 35 بيت لخص السيرة. المقصد المهم في هذه الغزوة غزات خيبر وهي طويلة، إذا رجعت لها في كتاب مثلا الصالحي فوق 50 لخصها لك في 35 بيتا. فأنت خذ متنا نظما مختصرا، ولكن هذا النظم يذكرك بما بالقضايا، فإذا جئت إلى بسطه تبسطه من المنثور. وعليك أيضا بالاعتناء بالتصحيح، فإن الطبعات هذه سيئة، سيئة جدا، وهذا الكتاب الذي ذكرته مليء بالأغلاط. نسخته الأولى المحققون عندهم يعني أخطاء فاحشة جدا، هم يقولون حققوا، وأما النسخة الأخرى فجمالها في كمالها، أما التصحيف والتحريف فيها فعد ولا حصر. فهذا إذا لم يكن عندك أيها الأخ المحب حفظ على كتاب متقن، كيف تتبين لك أن هذا قد أخطأ فيه من الطباع ولم ينتبه له المحقق؟ هذا لا بد منه. ألفية العراقي جميلة، ألفية العراقي في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم جميلة، لكن إن كان قد حفظ في بلده أو على يد أشياخه كتابا، فإن عنده استطاع، إن كانت عنده استطاعة فالحمد لله، وإلا يكفي. نعم، هذا يقول كيف يتعامل الإنسان الطالب مع أسانيد كتب السير والتفسير؟ لا يمكن أن تنسب شيئا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصح، والسيرة النبوية لا بد فيها من تطبيق قواعد المحدثين حتى تقطع بأن هذا وقع للنبي صلى الله عليه وسلم أو لا. والذين رووها ودونوها من هم؟ كما قلنا في أول الكلام، الذين دونوها وكتبوها هم أهل الحديث. لماذا أتعبوا أنفسهم في الأسانيد؟ نعم، حتى تعرف الصحيح من الضعيف. لكن لا شك أنه يتسمح في أسانيد السير، لا يتشدد فيها كما هو في الأحكام. نعم، الضعف اليسير يمشي، اليسير الخفيف. هذا يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. قل أحسن الله إليكم، عندنا في البلد شباب يدعون في الأسواق ويستدلون بقول الله تعالى وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي، ويقولون أن الشيخ محمد بن هادي أخطأ لما قال لا يجوز الدعوة في الأسواق. أنا قلت هذا الكلام؟ ائتني به عنهم، بل أنا أستدل لهم بما لم يحسنوا هم الاستدلال به، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض أهله نفسه في أسواق العرب ولا لا؟ كان يذهب إلى عكاظ وذي المجاز ومجنة، وكان يعرض دعوته عليه الصلاة والسلام، وكان يعرض دعوته في الحج على أحياء العرب في نزولهم بمنى، فإن منى كانت منازل، بنو فلان ينزلون هنا وبنو فلان ينزلون هنا وأهل اليمن ينزلون هنا وأهل الشام، وهكذا كانت لهم مناطق، كما تقولون الآن القطريين الكويتيين ونحو ذلك في منى عرفوا بهذا. نعم، وهكذا معلوم هذا من القدم. فيأتيني أنني قلت له لا يجوز الدعوة في الأسواق، يأتي به من كلامي، وإذا جاء به منك لا يجوز الدعوة في الأسواق، فإذا جاء به من كلامي أنا أعلنه هنا أمامكم يأتيني به. هكذا أنني قلت لا يجوز الدعوة في الأسواق. نعم. وجزاه الله خيرا يأتيني به. ولمعرفته معرفة هؤلاء الشباب استدلوا بما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. أما كلام على الدراسة في المدارس المختلطة فأنا قد تكلمت فيه كثيرا وكلام أهل العلم فيه كثير. لا يجوز الدراسة المختلطة. هذا العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي. يبدأ في طلبه بالاختلاط ما يجوز هذا. هذا يسأل عنه يريد يقترض مال ممن يعمل في بنك ربوي، إذا كان له دخل آخر غير هذا يجوز لك أن تقترض منه، وإذا لم يكن له دخل إلا هذا الربا فلا تقترض منه. النبي صلى الله عليه وسلم اقترض من يهود، ويهود قال الله فيهم أكالون للسحت ما بعدهم أحد في هذا الباب. وهذا يسأل عن كفالة اليتيم. كفالة اليتيم أن تقوم به مأكلان وملبسان ومشربان ومسكنان وتربية وإصلاحا له، ليس فقط العناية الجسمية به، لا، العناية العقلية والعناية الدينية به، تؤدبه حتى ينفعه الله جل وعلا فيحصل لك الأجر العظيم. الذي عنده السلس يتوضأ لكل صلاة ولا يؤم بالناس إلا إن كان الناس مثله يؤم بهم، إذا كان مثله بأصحاب سلس فهو مثلهم فيؤمهم، أما بمن ليس كذلك لا. يقول رجل أرضعته أخته الكبيرة عندما مرضت أمهما، فما حكم هذه الرضاعة؟ الحرمة ثابتة بما هو أقوى بالأخوة النسبية، وزادت على ذلك فترقت إلى الأم مرتبة الأم، فهي أخت كبرى وأم من الرضاع، فلها حقان، حق الرضاع فهي به أم وحق الأخت. نعم. وهذا يقول إذا أخبرت أصدقائي أني ذاهب إلى أداء العمرة هل يكون رياء؟ الأصل لا، تريد الاستسماح منهم، كما أخبر عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم، إما الاستسماح منهم أو إيصائهم بدارك وأهلك أو بمالك ونحو ذلك، لا بأس بذلك، وأنت أعلم بنفسك على كل حال، أنت أعلم بنفسك. هذا يسأل عن الذي لا يقنط، يقول الفجر في بلاده لا يستطيع أن يكون إماما. الفجر القنوت فيه مطلقا هذا مذهب الشافعية، وفي الحقيقة الاستمرار عليه خطأ خلاف السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قنت مدة ثم ترك عليه الصلاة والسلام. وعلى كل حال هذه الأيام البلايا والمصائب بالمسلمين متنوعة جدا، فلو قنت في هذا الوقت لا بأس، وليس بشرط أن تكون إماما وترتكب مخالفة السنة، إما أن تكون إمام على السنة وإلا فدع، لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت عن بعضهم في تعليم الصلاة كسعد وغيره رضي الله عنهم أن كل واحد منهم كان يقول أصلي لكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا جاء عن أنس رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فأنت إما أن تصلي بالناس صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على الهدي النبوي، وإلا فلا يلزمك أن تكون إماما، وإن كانوا محتاجين إليك بمعنى أنه ليس في البلد سواك فاشترط عليهم، وصاحب الحاجة يلين، اشترط عليهم أن تصلي بهم على حسب السنة، صاحب الحاجة يلين يوافق. الصلة في الرحم تحصل بأقل شيء وهو السلام عليهم وعدم قطعهم، هذا أقل ما تحصل به الصلة، بقوله عليه الصلاة والسلام بلوا أرحامكم ولو بالسلام، يعني لا تقطعها، الحبل إذا نشف وجف انقطع، فإذا بلل بالماء متن وقوي، فالسلام مع الأرحام أقل شيء، فهو بمثابة الماء يبل به الحبل فلا ينقطع، فقطع الرحم خطير جدا، والله سبحانه وتعالى قد قال: ألا ترضين أن أقطع أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى. لما تعلقت بعرش الرحمن قال: فذلك لك. فأقل شيء هو هذا. والرحم التي تجب صلتها هم قرابتك من أخواتك وعماتك وخالاتك ونحو ذلك. نعم. ويقول: هل يكفي لحصول الصلة الاتصال بالجوال؟ خير وبركة. إذا كنت لا تستطيع لبعدك عنهم إن شاء الله يكفي تعهد هؤلاء فلا تقطعهم. نعم. هذا يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: حفظكم الله من كل شر ومكروه، وإياك وإياكم جميعا. يقول: فتاة نصرانية أسلمت وهي تخدم أهلها وتطبخ لهم الطعام الذي فيه شيء حرام كالخنزير ونحوه، هل يجوز لها ذلك؟ لا، لا تطبخ لهم الخنزير ولا تقرب لهم الخمر ولا شيئا من ذلك، فإن هذا حرام. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم. يقول شيخنا الفاضل: ما نصيحتكم لمن ابتلي بوالد يحاربه من أجل لحيته ويسبه وأخرجه من بيته، كيف يعطي والده حقه دون أن يعصي الله جل وعلا؟ إذا أخرجه من البيت فليخرج، وأما أن يطيعه بحلق لحيته فلا يجوز، فإن الله سبحانه وتعالى أمر بصحبة الوالدين ومعاشرتهما بالمعروف، وهذا ليس من المعروف، هذا منكر. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. قال جل وعلا: وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطيعهما إلي مرجعكم. فأنت لا تطيعه في ذلك، وإنما تطيعه في المباحات وفي طاعة الله جل وعلا. فإذا أمرك بهذا الأمر الذي تذكره إن كان كما تقول فلا تطعه أبدا ولا طاعة له، واعلم أنك إن لم تطعه لست بالعاق ولا شيء عليك، وتودد إليه، اخرج من البيت ما دام أخرجك وأبى أن يبقيك فيه ودينك أولى، وتعهده حتى يمنعك، فإذا منعك الشكوى إلى الله جل وعلا: قد عذرت. نعم، هذا الذي أنصحك به، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
والاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيراً.